قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد للفراش حرة كانت أو أما. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه وليد أخذه سعد فقال: ابن أخي عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد لصاحب الفراش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، أي إذا كانت المستفرشة، أي الفراش، سواء كانت من الأحرار أو أنها من الإماء، كل ذلك الحكم فيه واحد، الولد للفراش. يعني سواء كانت الموطوءة زوجة أو أمة، فإن الولد الذي تلده يكون لصاحب الفراش وهو زوجها أو سيدها، زوجها إذا كانت حرة وسيدها إذا كانت أمة، فإن الولد يكون تابعا له ولا يكون تابعا لغيره. قد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة وليدة ولد زمعة، وهو أنها كانت فراشا لزمعة، وقد وطئها عتبة من أبي وقاص في الزنا. قد كانوا في الجاهلية يستلحقون الأولاد من الزنا فيلحقون بهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ألحق لم يجعل للزناة أولادا بسبب زناهم، ولم يلحق النسب بهم، وإنما إذا كانت الموطوءة فراشا سواء كانت حرة أو أمة، فإن الولد للفراش، أي لصاحب الفراش الذي هو الزوج، إذا كانت الموطوءة حرة، أو السيد إذا كانت الموطوءة أمة. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة ابن وليدة زمعة، هو أنه اختصم فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنه، اختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهما أدلى بحجته، كل منهما أدلى بحجته. فعام الفتح سعد بن أبي وقاص أخذ وابن وليدة زمعة ابن وليدة زمعة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام
وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا ابن أخي عهد إلي به وقال يقبضه إليه إنه مني يعني عن طريق الزنا كما كانوا قد اعتادوا ذلك في الجاهلية. وسعد إنما سأل هذا على ما كانوا عليه في الجاهلية من الحاق الأولاد الحاق أولاد الزنا في آبائهم من الزنا قد كان ذلك سائغا في الجاهلية فأبطله الإسلام. فقال إن هذا ابن أخي عهد إلي به فقال يقبضه إليك فإنه مني. ولما أخذه سلف هو عبد بن زمعة فيه فتساوق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تلازم وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام خصمان كأن كل واحد منهما يسوق الآخر كل واحد يدعي أن الولد تبع له أن هذا المولود تبع له هذا يقول ابن أخي وهذا يقول أخي. فقال سعد بن الوقاص هذا ابن أخي عهد إلي به. فقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي كانت الأمة وليدة وكانت الوليدة أمة لزمعة وهي موطوعة لزمعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام كل منهما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش وللعاهر الحجر فحكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ له وأنه تابع له وألحق نسبه بزمعة لأن زمعة هو صاحب الفراش وهذه أمته وموطوءته. فدل هذا على أن الحكم للفراش ولا ينظر إلى الشبه لأن الشبه قرينة قوية على أن الولد لصاحب الشبه لكن هناك حجة أقوى منها وهي الفراش حجة أقوى من هذه وهي الفراش ويكون الأمة موطوءة وأنها فراش لسيدها فيلحق النسب به ولا يهدر النسب ويضيع. وجاء الحكم في الإسلام بأن الزناة لا يتبعهم أبناء ولا ينسب إليهم أبناء وإنما ينسب الأبناء إلى أصحاب الفراش إذا كانت التي ولدته موطوءة سواء كانت زوجة أو أما سواء كانت الموضوع حرة يطعها زوجها أو أمة يطعها سيدها أو أمة يطعها سيدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم لعبد بن زمعة للفراش لقوة الحجة وللاحتياط في الأنساب وللأخذ بما هو الأصل وهو أن يلحق الأبناء بآبائهم ولو وجد شبه بغيرهم كما في هذه القصة فإن هذا الوليد أو أن هذا المولود شبهه قوي في عتبة بن أبي وقاص. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للفراش لأنه هو الأصل وإن اختلف الشبه فإنه عليه الصلاة والسلام احتاط في هذا الشبه القوي للعتبة فأمر سودة بنت زنعة أخت عبد بن زنعة لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن تحتجب عنه احتياطا بقوة الشبه بعتبة بن أبي وقاص، لكن مراعاة الفراش وحفظ الأنساب وإضافتها إلى أصحاب الفراش هذا هو الأصل، ولكن لما كان هناك شبه قوي بعتبة بن أبي وقاص وأن يكون من مائه وليس من ماء صاحب الفراش، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد زوجة بأن تحتجب منه وأن لا تعامله معاملة المحارم، وإن أثبت نسبه وأضيف إلى سمعة الذي هو أبوها، لكن لقوة الشبه خاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزوجة احتجبي عنه، فما رآها حتى لقي الله يعني حتى مات، يعني ابتعدت عنه ولم تره ولم يرها حتى لقي الله يعني حتى مات. وإيراد الحديث في كتاب الفرائض من جهة أن الحكم للفراش يتبعه النسب ويتبع ذلك الوراثة، يتبع ذلك الإرث، فإذا ثبت نسبه تبع ذلك إرثه والأحكام المتعلقة بالنسب. ومن المعلوم أن أسباب الميراث هي النكاح والولاء والنسب، وهنا لما كان الحكم للفراش وأنه أضيف النسب إلى صاحب الفراش فإنه يكون التوارث بينه وبين صاحب الفراش. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث أبي هريرة وهو حديث مختصر، وقوله عليه الصلاة والسلام الولد لصاحب الفراش، الولد لصاحب الفراش، وهذا أيضا مطابق لإيراد الحديث في كتاب الفرائض، لأن هذا هو المقصود، لأنه إذن النسب لصاحب الفراش. الطريقة الأولى والحديث الأول قول العاهر الحجر، العاهر هو الزاني، يعني لا يحصل فوائد ومكاسب من زناه فيحصل أولادا ويضاف إليه أولاد، بل ليس له إلا الخيبة وليس له إلا التراب الذي يرمى في وجهه ويضع في فمه، والحجر الذي هو جناية عن الخيبة والحرمان، وأن من نصيبه التراب والحجارة فإنه لم يحصل فائدة ولم يحصل إلا الخسارة. وليس المقصود من ذلك الرجم، لأن الرجم ليس عاما لكل الزناة وإنما هو خاص بالمحصنين، وأما البقر فإنه لا يرجم وإنما يجلد 100 جلدة ويغرق سنة.
الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وقال عمر رضي الله عنه اللقيط هر. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق.
أولاً حرف الله يقدم ويقدم الولاء لمن أعتق وخيرة اللقين. المقصود من هذه الترجمة هو بيان حكم الولاء وأنه يكون لمن واللقين من يرثه وميراثه لمن وهل له عصبة يعصبونه ويحوزون ميراثه. أما موضوع الولاء فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيرث فيه المعتق وعصبته بالنفس دون العتيق، يعني أن الميراث من جانب المعتق يرث المعتق والمعتق لا يرث العتيق، لأن المعتق منعم فهو له الولاء بسبب النعمة، وأما المعتق فهو منعم عليه فلا يرث من اعتقه، لا يرث من اعتقه لأنه ليس له نعمة وليس فليس له ولاء. الولاء إنما هو للمعتق الذي هو صاحب النعمة، صاحب النعمة وهي تخليصه من الرق ومنح الحرية، فيكون من اعتقه له ولاؤه، أي أنه يرثه. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيرثه المعتق وعصبته بالنفس دون العتيق، فإنه لا يرث من اعتقه، أي أن المولى من أعلى هو الذي يرث وليس المولى من أسفل. المولى من أسفل الذي هو العتيق والمولى من أعلى الذي هو المعتق. فالميراث بالولاء إنما هو للمنعم صاحب النعمة التي أنعم بها على عتيقه بالعتق. وإذا فالولاء إنما يكون لمن اعتق لا يكون لغيره، والولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب، ليس شيئا يورث ويقسم على الورثة، وإنما هو المعتق وعصبته بالنفس، وعصبته بالنفس دون غيره. ثم قال بعد ذلك: ميراث اللقيط. اللقيط هو المنبوذ الذي وجد ولقط وأخذه من يأكله ويقوم بتربيته وتنشئته فيقال له لقيط، ليس لا يعرف له أب ولا أم، لا يعرف له نسب، لا يعرف له نسب. قد يكون من الزنا وقد يكون مفقود، يعني قد يكون ضيع ولم يعثر عليه أهله ووجده من وجده فالتقطه، وقد يكون رمي لكونه من الزنا فهو حر ليس عبدا لمن التقطه. وكذلك أيضا ليس ولاؤه لمن التقطه، وإنما ميراثه لأولاده إذا كان له أولاد، زوجته إذا كان له زوجة، وإذا لم يكن ليس له زوجة ولا أولاد فميراثه لبيت المال، ولا يرثه أحد الذي التقطه ولا غيره، لا يرثه من التقطه ولا غيره، وإنما هو لبيت المال وما يخلفه لبيت المال إذا لم يكن له أولاد وزوجة، لأنه من جهة الأصول ليس له أصول معروفة، وإنما إن كان له فروع وزوجة حصل الإرث بذلك، وإلا فإن الميراث يكون لبيت المال وليس لأحد لا ملتقطة ولا غيره. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث بريرة، حديث عائشة بقصة بريرة، لأن بريرة كانت مكاتبة كاتبها أهلها على أن تحضر لهم مالا ويعتقوها. فأرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تدفع لهم المال الذي اتفقوا مع بريرة على أن تحضره لهم على أن يكون الولاء لها. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعتقيها, اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. لو أنهم طلبوا أن يكون الولاء لهم فإنه ليس لهم هذا الحق. قد جاء في بعض الروايات كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من يتشرط. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قصة وهي قصة بريرة ورغبة أهلها أن يكون ولاؤها لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. فهو لا يكون لغير المعتق بل هو خاص بالمعتق ولورثته الذين هم العصبة ولعصبته من بعده, عصبة المتعصبون بأنفسهم. وقد جاء في بعض وقد جاء في آخر الحديث عن الحكم أنه قال إنه حر. وجاء عن ابن عباس أنه عبد. والصحيح الثالث أنه عبد وليس بحر, ولهذا خيرت به, ولهذا خيرت فاختارت الفراق. ولو كان حرا ما خيرت به. لو كان حرا فإنها إذا اعتقد ساوته في الحرية. فكونها خيرت دل على أنه عبد وعلى أنه ليس بحر. وأن القول الصحيح وما جاء عن عباس أنه رآه عبدا. وقد كان حريصا على أن يبقى مع أن يبقى هو زوجته, ولكنها اختارت فراقه. ولما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بريرة في زوجها مغيث قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال إنما هي شافع, ليس أمرا وإنما هي شفاعة. فلم توافق على الرجوع إليه وأن تبقى معه, وإنما اختارت فراقه. فهو عبد وهي كانت أمه وكان زوجها مثلها. ثم إنها نالت الحرية وبقي في الرق فخيرت فاختارت نفسها وفراقه وعدم البقاء معه. وحديث من عمر قوله إنما الولاء لمن اعتق, يعني حصر الولاء في المعتق فلا يكون في غيره. ولهذا فإن الولاء مثل النسب, لا يباع ولا يوهب ولا يورث, وإنما هو شيء ثابت لمن حصلت له النعمة. كما أن النسب حاصل ومضاف إلى الآباء والأمهات والأجداد والجدات. والنسب ينتسب فلان بن فلان بن فلان, ولا دخل للإنسان في هذا, فلا يتبرأ منه ولا يتركه إلى غيره. وإنما هو أمر لازم وأمر ثابت وأمر مستقر. فكذلك الولاء هو لمن اعتق, كما أن النسب ثابت فالولاء ثابت لمن حصل منه الاعتاق.
قال باب الميراث السائبة. وقال حدثني قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن حسين عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون, وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها, واشترت أهلها ولاءها, فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها, فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق, أو قال أعطى الثمن. قال فاشترتها فأعتقتها. قال وخيرت فاختارت نفسها. وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا أصح.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة إلى باب السائبة. باب ميراث السائبة. والسائبة هو هي أن الواحد في الجاهلية عندما يعتق عبده يقول أنت سائبة أو اذهب فأنت سائبة. يعني فهذا معنى قوله أنهم يسيبون. يعني يستعملون هذا يعني هذا اللفظ تسييب. وكذلك أيضا يعني يكون ولاؤه لمن أراد. يعني معناه أنه يذهب كما يشاء هو لمن شاء. فجاء الإسلام و جعل الميراث إنما هو لصاحب الولاء لصاحب الحق. الولاء لمن يعتق لا يكون لغيره لا يكون لغيره ولا يضاف إلى العتيق بأن يوالي من شاء ويكون مولاه من شاء وإنما مولاه من يعتقه يكون مولاه من يعتقه. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث الأول
عبد الله عبد
الله عبد
الله عبد الله عن
الزيد عن عبد الله. عبد الله بن مسعود. أن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. أن الإسلام لا يسيبون. والمراد بالتسييب أنه يقول الواحد منهم لعبده أنت سائبة. أنت سائبة. والإسلام وأهل الإسلام لا يسيبون. لا يستعملون لفظ السائبة. ولا يقولون أنه يوالي من شاء وإنما يعتق المعتق وولاؤه له وهو كالنسب لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا إرث وإنما الولاء لمن اعتق ولعصبته من بعده ولعصبته من بعده. عجيب هبنا نسول الله ونقلنا الجاهلية يسيبون وأن الإسلام لا يسيبون. ولهذا إذا قال أنت حر أو عتيق فإنه يعتق لأن هذا لفظ صريح. أما إذا قال سائبة فهذا يحتاج إلى النية لأنه قد ليس صريحا لأنه ليس صريحا. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث بريرة يبين أن الحكم حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت في بريرة أن الحكم إنما هو للمعتق وأن ما قيل فيه سائبة وأنه يكون ولاؤه لمن يشاء فهذا لا يعتبر في الإسلام. قد أبطل الإسلام هذا الذي كان في الجاهلية من التسييب أنه يكون يوالي من شاء ويكون ولاؤه لمن شاء فالولاء مقصور على من أعتق خاص بمن أعتق خاص بصاحب النعمة التي أنعم بها التي هي إنعام السيد على عبده أو على عبده بالعهد وكونه يحصل الحرية فإن الولاء يكون خاص به لا يتعداه إلى غيره ولا يجعل الأمر إلى العتيق يعني يوالي من شاء بل هذا أمر ثابت أمر لازم لا يتعدى المعتق إلى غيره لأنه كالنسب. وفي الحديث وفي هذا الحديث أن بريرة خيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه يعني مع زوجها ما كنت معه أي يعني ما بقيت معه زوجة لو أعطيت كذا وكذا يعني إشارة إلى أنها لا تريده ولا ترغبه ولو أعطيت ما أعطيت من الدنيا فإنها لا تكون معه ولا ترغب أن تكون معه بل ترغب ثم فارقته والابتعاد عنه.
يا عبد الحكم ما قاله الحكم قاله الأسود أيضا قال وكان الزوج فخرا. يقول قول ابن الأسود من قبل وقول ابن عباس عبد الحق.
قول ابن عباس كل اثنين هو أنه عبد. وأما قول الأسود وقول الحكم يعني هذا ليس بصحيح.
قول الحكم ابن عتيبة قال باب اسم من تبرأ من مواليه.